بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الجلسة 12 في المؤتمر العالمي لإعجاز القرآن الكريم، المؤتمر العالمي 10 للإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، الذي تنظمه وتعقده الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية في مدينة إسطنبول العامرة. وفي البداية نود أن نشكر الحكومة التركية والشعب التركي الكريم على الاهتمام والحفاوة وعلى هذا الحشد من الحضور من الشيوخ والكبار والصغار والشباب والفتيان والفتيات من إخواننا وأحبتنا الأتراك. في هذا اليوم الأحد 8 من شهر ربيع الثاني من عام 1432 للهجرة، الموافق 13 من الشهر 3 الميلادي من عام 2011، يسرنا أن نرحب بكم مع هذه الجلسة 12 والمتضمنة لعدد من البحوث، يتمثل في 4 بحوث. البحث الأول يلقيه الأستاذ زكريا هميمي وعنوانه، وهو أستاذ الجيولوجيا، وعنوان البحث عنوان بحثه القرآن وأنظمة الأرض الديناميكية. والبحث الثاني بعنوان الإعجاز التشريعي في الطلاق للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. والبحث الثالث بعنوان الحقائق الميتافيزيقية فوق الطبيعة التي أثبتتها العلوم الحديثة والقرآن الكريم للأستاذ الدكتور عثمان جقمق. والبحث الرابع الإعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير للأستاذ الدكتور حنفي محمود مدبولي. نبدأ على بركة الله بالبحث الأول، وهو القرآن وأنظمة الأرض الديناميكية للأستاذ الدكتور زكريا هميمي، وهو أستاذ الجيولوجيا النباتية أو البنائية في جامعة بنها بجمهورية مصر العربية، وعضو اتحاد كتاب مصر، وله 25 كتابا باللغة العربية، وله 43 بحثا علميا منشورة باللغة الإنجليزية في الدوريات العلمية، وهو متحدث معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون بمصر، وأمين شعبة بحوث العلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر سابقا. وله من الوقت 20 دقيقة سيتكرم علينا بالالتزام بها، ولكل باحث كذلك 20 دقيقة، والوقت المتبقي وهو نصف ساعة سيكون لكم أيها الإخوة والأخوات في مداخلاتكم، أي أننا سننتهي بإذن الله في 1:20. فليتفضل الأستاذ دكتور زكريا هميمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أستفتح وبحمده وبآلائه ونعمائه أسبح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء وجبت التحية مني مرتين: مرة للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة متمثلة في شخص أمينها العام فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الذي أسأل الله عز وجل أن يصلح ذريته وأن يصلح به وأن يحشره في زمرة الصالحين. التحية الثانية أقدمها للجمهورية التركية حكومة وشعبا وعلماء وباحثين هذه البلدة الطيبة التي عرفت في وجوه أهلها نظرة النعيم ونظرة الصدق والتسامح والحب. عنوان بحثنا هو القرآن الكريم وأنظمة الأرض الديناميكية. تصنف الأنظمة الديناميكية للأرض إلى نظامين رئيسين، هما النظام التكتوني أو الحركي الذي يتعلق بنشأة الجبال وبكيفية حركتها وبكيفية تكوينها وعلاقتها ببعضها البعض، والنظام الثاني يتحدث عن دورة المياه في الطبيعة أو ما يعرف بالدورة المائية أو الدورة الهيدرولوجية. في الواقع هنالك العديد من النظريات التي طرحت لتوضيح وتبيان طبيعة النظام الحركي أو التكتوني. من بين هذه النظريات على سبيل المثال للحصر نظرية تعرف بنظرية الزوارق الأرضية أو الجيوسينكلاين، تتخيل أن الجبال تتشكل نتيجة لتجمع الترسبات أو الرواسب في منخفضات أرضية سرعان ما تحدث لها عملية رفع بفعل قوى الطبيعة. النظرية الثانية ترى بأن الأرض تزداد حجما وبالتالي تتباعد القارات أو الكتل القارية عن بعضها البعض. عكس هذه النظرية نظرية أخرى تعرف بنظرية الانكماش، حيث تعتقد هذه النظرية أن الأرض تتناقص وتتقلص في الحجم وبالتالي تنزلق الجبال فوق بعضها البعض بهذه الميكانيكية التي نشاهدها الآن. بعدها جاءت نظرية من أهم النظريات لا في مجالات علوم الأرض فحسب وإنما في المجالات العلمية على الإطلاق، إذ تعد هذه النظرية وهي بنائية الألواح أو تكتونية الألواح أو الصفائح من أهم خمس نظريات في المجالات العلمية على الإطلاق، بجانب نظرية الانفجار العظيم في الفلك، الجدول الدوري لمندليف في الكيمياء، نسبية أينشتاين، ثم النظرية التي لا نعتقد بصحتها لتعارضها مع ديننا الحنيف وهي نظرية التطور. بنيت هذه النظرية على ثلاثة مرتكزات: فكرة الانجراف القاري أو زحزحة القارات، ثم الميكانيكية التي تشرح كيفية تباعد وزحزحة القارات عن بعضها البعض المعروفة باسم انتشار أو انفراج قيعان البحار والمحيطات، ثم هذه الصدوع التي تعرف عليها العالم ويلسون صاحب الدورة الشهيرة المعروفة بدورة القارات أو دورة ويلسون، والتي تعوض عندها الحركة لأن الحركة تكون على جسم كروي أو جسم بيضاوي الشكل تعرف باسم صدوع التحويل. جاءت بعد هذه النظرية نظريتان أخريان أقل شهرة، وهي نظرية بنائية الدفق أو التدفق أو المور، ثم نظرية التحرف العالمية. في الواقع إذا نظرنا إلى جميع هذه النظريات نرى أنها بلا استثناء تؤكد أن الجبال أو الألواح التكتونية للغلاف الصخري للأرض في حالة حركة دائبة بالنسبة لبعضها البعض، وأن هذه الحركة في معظمها حركة أفقية. نأتي بعد ذلك إلى النظام المائي. هذا النظام يصف حركة الماء من هذه المستودعات الضخمة، البحار والمحيطات، التي تشغل حوالي 71% من مساحة سطح الأرض، والتي شاءت طلاقة القدرة الإلهية أن تكون المياه فيها مياها مالحة، مياه تختلف كثافتها ودرجة ملوحتها من مكان إلى آخر، فتتحرك التيارات البحرية، مياه تداعب صفحتها الرياح فهي في حالة دوران وتقليب مستمر حتى لا تصبح مياه آسنة. تبدأ هذه الدورة بعملية البخر، ثم عملية تشكيل السحب، ثم التكاثف، ثم تساقط المياه على سطح الأرض في صورة سيرفس ران أوف، أو ما يعرف باسم السيب السطحي، لتتشكل الأنهار والقنوات المائية العذبة، وجزء آخر من المياه يتغلغل في باطن الأرض ليغذي الخزانات الجوفية. أزدلف بعد ذلك إلى موضوعنا الرئيس، وهو في الواقع هذه النظرية أو هذه هذا النظام يصنف إلى مجموعة أخرى من الأنظمة الفرعية، منها النظام النهري، ثم النظام الجليدي، والنظام المياه الجوفية، ثم النظام الريحي أو الرياحي. أنتقل بعد ذلك إلى الأنظمة الديناميكية للأرض في القرآن الكريم. ممعن النظر في كتاب الله عز وجل يدرك أن هناك إيماءات وإشارات علمية لا حصر لها إلى النظامين التكتوني والمائي. بالنسبة للنظام الأول أضرب بعض الأمثلة. يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. شبهت هنا حركة الجبال بحركة السحب، ولعلنا نطالع في بعض الأحيان إلى السحب التي قد يصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلى 16 كيلومتر، فنراها ثابتة مستقرة. القرآن الكريم وضح أنها متحركة، وتأملوا معي قول المولى تبارك وتعالى: وهي تمر مر، وليس مرور السحاب، فالمر معناها حركة في اتجاه واحد. من الآيات أيضا قول المولى تبارك وتعالى: والجبال أرساها. أستطيع أن أستنبط من هذه الآية أن الجبال تتحرك، لأن الرسو لا يكون إلا لشيء متحرك، مش متحرك بس، وإنما يتحرك فوق وسط مائع أو منصهر أو به درجة من اللدونة. ثم هذه الحركة حركة أفقية، لأننا نرى السحب وهي تمخر عباب البحار والمحيطات في حركة أفقية. منها أيضا قول المولى تبارك وتعالى: والأرض ذات الصدع. ولعلنا نعرف الصدع بالنسبة للناشئة من طلاب علوم الأرض على أنه شق أو كسر في قشرة الأرض لا بد أن يكون مصحوبا بحركة، كما نرى هنا واحد من الصدوع الشهيرة، وهو صدع سان أندرياس الشهير في كاليفورنيا. منها أيضا قول المولى تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق الشيء المرتبط ببعضه، الملتحم الذي لا فرجة فيه، يتفتق يعني يتباعد، ففيها حركة. سواء كان هذا الكلام بالنسبة لفتق الأرض عن السماوات، أو أن السماوات والأرض في كليهما فتق يعقب رتق. إذا انتقلت إلى النظام المائي أرى عجبا، فالقرآن الكريم لم يتحدث عن دورة المياه فحسب، وإنما أماط اللفام عن مسألة مهمة حارت فيها الباب وعقول العلماء والباحثين، وهي مسألة نشأة المياه على كوكب الأرض. القرآن الكريم يوضح في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. لاحظوا معي أن القرآن الكريم قال أخرج منها ماءها ولم يقل الماء، على عكس أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أخرج منها ماءها. ولذلك قرن الماء بالأرض مرة أخرى في مسألة الطوفان، وقيل يا أرض ابلعي، لم يقل القرآن وقيل يا أرض ابلعي الماء، وإنما وقيل يا أرض ابلعي ماءك. ليه؟ لماذا؟ لأنه أثناء الطوفان خرجت كميات وافرة وكاثرة ومتدفقة من المياه غمرت الأرض عن بكرة أبيها، كما تقول أحدث الدراسات بأن البحر الأسود كان في يوم من الأيام بحيرة عذبة، بحيرة تتجمع حولها الحضارة، فتدفقت المياه أثناء الطوفان من البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور لتملأ وتحول هذا البحر إلى بحر آس مياهه مالحة. تأملوا القرآن الكريم: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. العلماء المحدثون يقولون دحاها أي جعلها بيضاوية الشكل، والأرض ليست بيضاوية ولكنها مفلطحة الشكل. إذا دحاها لها معنى آخر قاله حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس حينما سئل: ما تقول يا ابن عباس في معنى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها؟ قال: فسرها ما جاء بعدها، أي أخرج منها ماءها ومرعاها. النظريات العلمية التي تتحدث عن نشأة الماء على سطح الأرض تصنف إلى مجموعتين. مجموعة أولى ترى بأن الماء مرتبط بالأرض، سواء نشأ مع عملية تبريد لبرايمورديال إيرث أو لأرض أولية في بداية النشأة الأولى، أو تحرر من الغلاف الصخري للأرض، أو نشأ بايوكيميكالي أثناء عملية تشكيل المعادن أو التمعدن أو المينراليزيشن كما نقول من خلال دورة يقال لها دورة كلفن، أو تحرر ونشأ من عمليات رفع تدريجي. والمجموعة الأخرى تقول بأن الماء نشأ أو مرتبط بمصدر خارجي، حيث اصطدم نيزك بسطح الأرض. نقول هذا الكلام لا يعقل، لأنه لو كان هناك نيزك ارتطم بسطح الأرض وكان باستطاعته أن يشكل كما تقول النظريات محيط بحجم المحيط الهادي لانفجرت الأرض عن بكرة أبيها. ناهيك أنه عن عملية الارتطام تتولد ضغوط ودرجات حرارة تبخر الماء الذي جاء من هذا النيزك. القرآن الكريم أشار إلى الأنظمة الفرعية من النظام المائي، تحدث عن الأنهار في نحو 47 مرة، وجاءت الأنهار مقترنة بجنات النعيم أو بجنات عدن، ثم تحدث عن أن الأنهار مسخرة. تحدث القرآن الكريم في لفتة مبهرة عن كيفية تشكيل الأنهار في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، التقت المياه في مجمعات الأسيال، لأنه قديما كان يعتقد بأن الماء يأتي من البحار أو يأتي من أغوار الأرض. تحدث القرآن الكريم في الآية 74 عن أن بعض مياه البحار والأنهار يكون مصدرها مصدر جوفي، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أيضا القرآن الكريم لفت انتباهنا إلى أمور في قوله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أين هي الأنهار؟ أين هي الأنهار؟ تأتي الدراسات التي كان يركز عليها فضيلة العلامة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه من الله سحائب الرحمة لتؤكد أن دلتا نهر النيل كانت مجموعة من الأفرع. تأملوا معي قول المولى تبارك وتعالى، قال: اجعلني على خزائن الأرض. أين هي خزائن الأرض؟ يأتي الأستاذ الدكتور فاروق الباز ليؤكد أن هناك دلتا في منطقة الفيوم، دلتا قديمة كانت من أخصب الأرض، وكانت هذه هي سلة الغذاء بالنسبة للعالم. اجعلني على خزائن الأرض. أشار القرآن الكريم إلى النظام الجليدي أيضا في آية واحدة، ثم تحدث كذلك عن النظام
بقي دقيقة واحدة
المائي في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء، ثم وضح أنه سبحانه وتعالى هو الذي هيأ المسكن في قوله: فأسكناه في الأرض، وجعل الماء في متناول الأيدي في تكرمه سبحانه وتعالى علينا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لذلكم بعض المدن التي ترتفع كثيرا عن سطح البحر مثل صنعاء الحبيبة ومثل المدن الموجودة فوق جبال الأنديز وغيرها تستطيع بمجرد الحفر أن تحصل على الماء. أكتفي بهذا القدر، طبتم وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
شكرا جزيلا لسعادة الدكتور زكريا، والله إنه لمن أصعب الأمور أن نقطع الوقت على أحد الباحثين ونحن مستمتعون والحضور كذلك، لكن هذه ضريبة هذا النظام وهذا الترتيب الذي لا بد أن يسير بهذه الكيفية حتى لا تطغى حصة باحث على باحث آخر. روعي في ترتيب الباحثين في هذه الجلسة وفي غيرها من الجلسات البرنامج الذي طبع من قبل الهيئة العالمية للإعجاز، ولذلك فنحن ملتزمون بذلك، وإلا فالباحثون كلهم في مكانة كبيرة في نفوسنا. معي في هذه الجلسة سعادة الدكتور عبد الله الحمودي، ويتفضل بتقديم الباحث الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكرر الشكر للحكومة التركية بالمشاركة في هذا المؤتمر المبارك، وأثني بالشكر والترحيب للأخوة الأتراك الذين حضروا من كافة أقطار تركيا، جزاهم الله عنا كل خير. باحثنا اليوم، باحث ثاني في هذا الجلسة، سعادة الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، مستشار البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة في مصر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، كذلك خبير مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أستاذ في جامعات الكويت وقطر وأم القرى والإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية، قدم 20 كتابا وثلاثون بحثا، فليتفضل مشكورا. عنوان البحث اليوم: الإعجاز التشريعي في الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الكبير الذي تنظمه الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. فتحية لهذه الهيئة المباركة ودعاء دائم لها بالتوفيق والسداد، وتحية لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي أبناء تركيا الذين شرفونا في هذا اللقاء بحضورهم ومداخلاتهم واستضافتهم وترحيبهم، فشكرا جزيلا لهم، ودعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يديم عليهم فضله ونعمته. وتحية إلى إخوتي وأخواتي الباحثين والباحثات من جميع أرجاء المعمورة الذين وفدوا للمشاركة في هذا اللقاء العلمي الكبير، وأدعو الله تبارك وتعالى لهم بدوام التوفيق والسداد، كما أدعو الله لنا جميعا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، أيها الإخوة، فبحثنا عن الإعجاز التشريعي في الطلاق، وقد بدأت هذه الفكرة من استطلاع ومراجعة آيات القرآن الكريم، حيث وجدت العديد من الآيات في سورة البقرة تتحدث عن هذا الموضوع. ثم هناك سورة كاملة سميت بسورة الطلاق، مما يدل على عناية القرآن الكريم بهذا الموضوع عناية خاصة، فلسنا نجد سورة للزواج أو سورة للعلاقات الزوجية أو الأبناء، وإنما وجدنا سورة، بل سورتين، سورة النساء الكبرى وهي سورة النساء المعروفة، وسورة النساء الصغرى والتي تسمى سورة الطلاق، وذلك نوع من أنواع التكريم والعناية بالمرأة، فليس هناك سورة للرجال أو سورة صغرى أو سورة كبرى للرجال. ومن هنا نشأت فكرة المتابعة والمراجعة لهذا الموضوع. أيضا نلاحظ أو لاحظت أن معظم الآيات التي تحدثت عن الطلاق إنما أحاطته بأمور إيمانية، الإيمان، حدود الله، تقوى الله. من يستطلع آيات سورة البقرة يجد ذلك منبثا وموجودا في آيات الطلاق، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الحدود تتكرر أكثر من مرة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهكذا في آيات أخرى، حتى إننا نجد مفتتح سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. مع هذا السياج المنيع من الإيمان والتقوى وحدود الله سبحانه وتعالى، نجد الغاية ألا وهي حماية المرأة، رفع الإضرار عن المرأة، ذلك المخلوق الضعيف الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. من هنا كانت آيات الطلاق تخص المرأة بعناية فائقة، مثلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو كقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. إذن الغاية من الحديث عن الطلاق إنما هو بيان ذلك الإعجاز العظيم في القرآن الكريم في العناية بهذه القضية، والعناية بصورة خاصة بالمرأة. ثم كان هناك سبب آخر، ألا وهو تلك الهجمات الشرسة التي هاجمت التشريع الإسلامي بسبب الطلاق. لماذا؟ لأن فيه ظلما للمرأة، ولأن فيه تخريبا أو قسوة أو تدميرا للبيوت أو تشريدا للأفراد والأسر. وليس الأمر كذلك، إذا روعيت حدود الله وكان هناك الإيمان والتقوى ورفع الظلم كان الطلاق شيئا عاديا مثل الزواج أو غير ذلك من الأمور. ليست هذه دعوة إلى الطلاق، وإنما هي دعوة إلى مراعاة حدود الله تبارك وتعالى، والاعتزاز دائما وأبدا بالإيمان الثابت الصادق، والحرص على تقوى الله تبارك وتعالى، حتى لا يتحول الطلاق أو الاختلاف إلى عداوة وبغضاء وأسر متخاصمة كما يحدث الآن، ولكن يكون الطلاق لبنة من لبنات الحياة، تكفل الله تبارك وتعالى برعاية المتضررين منها إن تضرروا، كما قال وقوله الحق: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فلا تبتئس المرأة المطلقة، ولا يحزن الرجل الذي طلق لظروف خاصة أو لضرورة واقعة أو طارئة، فباب الطوارئ موجود في كل المباني وفي كل المؤسسات، لا بد أن يكون هناك مخرج لهذه الطوارئ ولهذه الضرورات، وإلا كان القتل وكانت الخيانة وكانت العداوة والبغضاء، فكيف يستقيم ذلك مع زواج جعله الله تبارك وتعالى آية من آياته ليحقق السكينة والمودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عندما تتحول السكينة إلى قلق واضطراب، وعندما تتحول المودة والمحبة إلى عداوة وبغضاء، أو عندما تتحول الرحمة إلى غلظة وقسوة وجفاء، ماذا يكون الأمر بالنسبة للزواج والعلاقة الزوجية؟ هل تستمر على هذا النحو السيء، أم أن يكون هناك مخرج لحياة أحسن قد تكون، وإن شاء الله ستكون بإذن الله تعالى ووعده عز وجل، كما قال: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ثالثا، لاحظت أن بعض أبناء الأمم الأخرى أو الديانات الأخرى وفي بلدنا في جمهورية مصر من هؤلاء أناس، وجدت البعض يغير دينه، يغير ملته. لماذا؟ لأن ملته لا تبيح الطلاق، وهي تريد أن تتزوج أو تقطع علاقتها بهذا الرجل، لم يعد هناك مجال للتحمل، فبالتالي غيرت ملتها، وغيرها كثير غيرت ملتها لتبحث عن ملة أو ديانة تبيح الطلاق. إذن هذا أمر ضروري، ومن لم تفعل، قرأنا في صحفنا مرات عديدة حوادث بين رجل وامرأته لا يباح عندهم الطلاق، الرجل يقتل المرأة، المرأة تقتل الرجل، كلاهما يقتل الآخر، ونشرت وقائع عديدة في هذا المجال. من هنا نشأت الفكرة في إعداد هذا البحث لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الحيوي الكبير. وحتى لا أطيل عليكم، البحث يتكون من 12 فقرة، كل فقرة بتتناول جزئية تفصيلية لمضمونها، ثم بعد ذلك أتينا بالنتائج التي تلخص هذه الفقرات،
خمس دقائق،
وأنا أكتفي بهذه الفقرات. بسم الله. ممكن الأخ بس يورينا عايزين نجيب بعده ملخص. أيوة أولا، أن الإسلام جعل الطلاق على ثلاث مرات متفرقات، ولم يجعله دفعة واحدة حتى يتسنى لكل طرف أن يراجع نفسه وأن يصحح خطأ وأن يندم على ما فعل، فتتحقق العبرة والفائدة وتكون الثمرة المرجوة. وفي ذلك يقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فأتاح للطرفين فرصتين للانفصال والمراجعة للنظر في العلاقة ونتائجها، ثم ليكون الاختيار الصحيح بين الاستمرار بالمعروف أو الانفصال بالإحسان. وهنا يظهر الإعجاز، حيث لم يجعل التشريع الطلاق هدفا في ذاته، أو تشريعا بلا هدف أو تبعا للهوى، وإنما جعله دواء مرا للإصلاح والشفاء. فإن لم يتحقق الدواء ويتحقق الشفاء فلنبحث عن دواء آخر، قد يكون البتر والفراق، ولكن بإحسان ودون ظلم أو عدوان، وذلك أولى من انتشار المرض في جميع الأعضاء وهي العلاقة الزوجية. ثانيا، في استخدام القرآن للفظ الطلاق إعجاز لغوي وإعجاز تشريعي. أما اللغوي فلأن هذا اللفظ دون غيره هو الدال على تمام الانفصال ورفع قيد الزوجية، وأما التشريعي فلأنه اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية. أما غيره من نفس المادة فيحتاج إلى نية، ويلحق بالصريح لفظان آخران، الفراق والصراح، لوجودهما في القرآن الكريم، كما أنه اللفظ الذي ينهي العلاقة مؤقتا في المرتين الأولى والثانية. أما الفسخ والإيلاء والظهار والخلع فينهيها ولكن بلا رجعة. ثالثا، أثبتت التجارب أنه لا بد أن يكون إلى الفرقة سبيل، حيث الطباع متنافرة، فإن لم يوجد سبيل مشروع للفرقة ظهرت سبل أخرى خطيرة كالخيانة والقتل، فكان الطلاق بالمعروف أخف الأساليب والوسائل للتفريق بين المتنافرين بإحسان وعدل، وهذا ما قرره بن تام في كتابه أصول الشرائع، حيث قال: لو كان الموت وحده هو المخلص من الزواج لتنوعت صنوف القتل و
بقي دقيقة واحدة
مذاهبه.
دقيقة.
ومن هنا اعترفت بلاد كثيرة بالطلاق بعد أن كانت ترفضه، وهذا دليل على أن الإسلام بتشريع الطلاق سبق الآخرين، وهذه صورة من صور الإعجاز كما ظهر من قبل في النطفة الأمشاج ومراحل الجنين. رابعا، ومن صور الإعجاز في تشريع الطلاق ما وضعه الإسلام قبل ذلك من تدابير في الزواج ليقلل من وقوع الطلاق، كالخطبة على أسس صحيحة والعقد والحقوق الزوجية وإشاعة السكينة والمودة والرحمة وسيادة روح العفو والتسامح، حتى إذا وقعت الطلقة الأولى فلتبقى الزوجة في بيت الزوجية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، كأن شيئا لم يكن ولم يدر بذلك أحد، كما قال الله تبارك وتعالى. خامسا، وإذا وقعت الطلقة الأولى فالزوج مندوب إلى المراجعة، وهذا حقه لا ينازعه فيه أحد، وتتم المراجعة بالكلمة أو بالفعل كأن شيئا لم يكن، وصدق الله العظيم: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. سادسا،
نشكر الدكتور حنفي، الوقت انتهى.
أنا معي دقيقة واحدة.
طيب.
سادسا، من صور الإعجاز في تشريع الطلاق في الإسلام أنه وسط بين الشرائع، فلا هو مطلق كاليهودية أو كما كان في الجاهلية بلا حدود، ولا هو ممنوع كالمسيحية، ولكنه محدود بثلاث كما ذكرنا. ومن وجوه الإعجاز أن التشريع الإسلامي جعل الطلاق من حق الرجل وحده لأنه أحرص على بقاء الزوجية حيث أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر إذا طلق وأراد زواجا آخر، حيث سيتحمل أعباء الزواج الأول والطلاق وآثاره ثم أعباء إنشاء الزواج الثاني، فهو بمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكون من المرأة فلا يسرع إلى الطلاق، والمرأة أسرع من الرجل غضبا وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقات البيت والزواج مثل ما عليه، فهي أسرع إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب. والدليل على صحة ذلك أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم فصار أضعاف ما عند المسلمين. ومن جمال التشريع الإسلامي أنه أعطى المرأة حقا آخر في مقابل ذلك، وهو الخلع إذا أرادت الطلاق عن طريق القضاء. ثامنا، هما ثلاث نقط بس اللي بقى.
لا الأخير يا دكتور.
طيب.
يعني وقت الإخوان لا نريد.
ومن إحنا أربعة بس النهاردة. ومن صور الإعجاز أنه لا يقع من أي رجل ولا في أي حال ولا بأي لفظ وعلى أي امرأة، وإنما قيده التشريع بصور وضوابط صارمة إذا طبقت كان قليلا أو نادرا، كما أشرنا إلى الإيمان والحدود والتقوى، أو لغوا لا أثر له، وهناك الطلاق السني والبدعي والصريح والكناية والرجع والبائن. تاسعا، من وجوه الإعجاز التشريعي في الطلاق عن طريق القضاء رفع الظلم عن المرأة وإنقاذها من الضرر في حالات عجز الرجل أو غيبته أو سجنه أو تعسفه وسوء عشرته أو فقره، وإنما كان ذلك صيانة للمرأة وحماية لها. عاشرا، من وجوه الإعجاز أن حكم التكليف ليس واحدا للجميع، بل يتراوح بين الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون حراما وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. حادي عشر، ومن صور الإعجاز التشريعي في الطلاق أنه يحمي المرأة بعد طلاقها بالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق وحضانة الأولاد والإنفاق عليهم وأجرة الحضانة وما ذاك إلا ليحافظ على كرامة المرأة ومشاعرها. وأخيرا، ثاني عشر، أهم من ذلك كله، كفالة الله عز وجل ورعايته للمطلقين رجالا ونساء والمطلقات بالعوض الطيب والخير الواسع ما دام مظلومين. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شكرا للدكتور الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. أيها الإخوة والأخوات، قبل نعطي للضيف الثالث، أود أن أذكركم بأن نصف الساعة الأخير هو مخصص لكم، ومع ذلك لما يصلنا حتى الآن منكم أي طلبات تعليق أو مداخلة، أرجو من يرغب في سؤال مكتوب أن يرسله لنا مكتوبا، ومن يرغب في مداخلة شفهية فليرسل لنا اسمه وطلبه. الآن الباحث الثالث هو سعادة الأستاذ الدكتور عثمان جقمق، أستاذ الكيمياء في جامعة غازي عثمان باشا في مدينة توكات في تركيا، فليتفضل مشكورا. وعنوان بحثه: الحقائق الميتافيزيقية، أي فوق الطبيعة، التي أثبتها أو أثبتتها العلوم الحديثة والقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في بداية الأمر أود أن أشكر جميع القائمين على هذه الندوة، سواء من المملكة أو من تركيا، مركز البحوث الإسلامية، وأعبر لهم عن شكري وامتناني. ما أجمل أن يكون الإنسان حقيقة أن يجتمع بإخوانه المنتخبين المنتجبين من سائر الأقطار الإسلامية هنا في هذا المكان. أعبر لهم عن شكري. لا شك أن إعجاز القرآن الكريم والحقائق العلمية المتعلقة بها والأسرار المتعلقة بها نحن حقيقة في مائدة علمية نتداولها منذ 3 أيام نستفيد منها وننهل من علمها، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنه سيحكم العلم في المستقبل، وأن الناس سيأخذون القوة من العلم، والعلم هو عصرنا، وخاصة في السنوات الأخيرة أصبحنا نكتشف ما تحت الأرض وما فوق الأرض، كل أسرار الكون أصبحت يفك ألغازها. إنه يوجد كتابين لله سبحانه وتعالى، من كتاب الله القرآن الكريم، والثاني هو كتاب الكون. وإن العلماء والباحثين وخاصة في العلوم الطبيعية يدرسون ويترجمون كتاب الكون، هم مترجمون لهذا الكتاب المقدس. لا شك أن الكتابين من الله سبحانه وتعالى. نرى قوة الفطرة وأهمية الفطرة، الإسلام دين الفطرة، وإذا رأينا نظرنا إلى هذا الكون نرى الحقائق الكونية، نرى تجليات الأسماء الله وصفاته، نرى أيضا النظام الاقتصادي، المحبة، السلام، القيم، العدالة التي وقبل كل شيء وحدانية الله سبحانه وتعالى في جذور كل شيء. وبالتالي فإن ديننا الحنيف الذي وهبنا هذا العقل أراد منا أن نتعرف ونقرأ كتاب الكون، وكان أول آية في القرآن الكريم اقرأ، وأسهل كتاب نقرأه هو كتاب الكون إذا قرأناه بعبرة وإذا قرأناه بتفكر ونظر. بعد هذا المدخل القصير أدخل إلى البحث الذي أود تقديمه. لا شك أن وقتنا محدود وهو يطير بسرعة شديدة. لا شك أن بحثي الطويل سأحاول اختصاره ببعض الكلمات، وأتمنى أن يتحول طبعا الأبحاث إلى كتب في المستقبل لأستفيد أنا من أبحاث الآخرين، ولأستطيع أن أقدم بحثي إلى الآخرين. طبعا هذا البحث أتمنى أن يترجم إلى عدة لغات وأن يصل إلى الباحثين في سائر أرجاء المعمورة. إنني سأتحدث عن الميتافيزيقيا والعلم في القرآن الكريم. كما تعلمون الإيمان بالغيب كما يقال في الآن من خصائص المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، والعلماء يفسرون هذه الآية يعني أنهم يؤمنون بالغيب بالاستناد إلى الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية. هذا الغيب بإمكاننا أن نعرفه بالأمور الميتافيزيقية أو ما وراء الطبيعة، يعني أي التي لا نشاهدها في عالم الشهادة. طبعا التطورات العلمية المختلفة التي نشهدها في عصرنا الحاضر، وعندما نتحدث عن العلية والسببية والأمور المادية ونظرية الكوانتوم التي نتحدث عنها، في كلها أمور ميتافيزيقية في هذه الدنيا حقيقة. عندما ما الذي يختلف الإنسان عن الحيوان؟ الحيوان لا يؤمن إلا بشيء محسوس وملموس، الإنسان يؤمن بشيء ميتافيزيقي، بشيء ما وراء الطبيعة. ما هو الروح؟ ما هو الطبيعة؟ نحن يوجد هناك ما داخل أجسادنا عالم آخر، عالم مختلف غير الذي نشاهد ونرى. العلم حق فقط يؤمن بالحقائق التي يأتي بها ويبرهن عليها، وعندما ولا يتحدث طبعا الناس حقيقة ينظرون إلى العلم أنه يحل كل شيء ويفك كل شيء. القرآن الكريم استطاع أن يتحدث عن جميع العوالم، عن عالم الغيب، ويتحدث عن جميع خرائط الموجودة في الكون، لأن الخالق سبحانه وتعالى يعرف ما خلق ويعرف الماضي ويعرف الحاضر ويعرف المستقبل. نحن نعرف ربما الماضي فقط من هذه العلوم. عندما نتحدث عن العلوم العصرية، هناك حديث نبوي شريف، هناك في الأيام الأخيرة سيظهر تظهر الأسرار الباطنة في الأرض وتظهر الأسرار التي في ظاهرها. هذا حديث قد سمعت إليه من أحد المشايخ، والآن أشاهد التطورات العلمية الحديثة، وخلال 3 سنوات يتضاعف ويتضخم الأمر في 10 سنوات، وكلما تقدم الزمن نصل إلى قرآن أكثر شبابا، ونفهم أسرار القرآن ونفهم معاني القرآن. وهذا المؤتمر لا يأتي إلا ضمن هذا السياق. لا شك أن الإيجادات الحديثة لا تأتي إلا بالتفسيرات والمعاني الحديثة. مثلا على سبيل المثال، في السنوات الأخيرة كان هناك أينشتاين والنظرية النسبية، وبعدها بدأت النظريات الفيزيائية تكتب من جديد، أصبحت هناك أحجام الكتل وسرعة الأشياء قد تتغير بحسب القواعد الجديدة لهذه الفيزيائيات. نظرتنا تغيرت إلى الأمور، وبعد قوانين نيلتون والكثير من القوانين التي أتى بها أصبحت أبعادا مختلفة للوجود. الآن حقيقة عندما نتحدث الآن على بعد واحد على هذه الورقة التي أمامكم التي تعتبر مكانا لا عمق فيه، اعتبر أن الإنسان قائم على هذه الورقة. بإمكاننا حقيقة أن يعني هذه الورقة التي لا يوجد فيه السمك. الإنسان لا يعرف ما هو أسفله وما هو أعلاه، إنه غيب بالنسبة إليه. هذا هو الميتافيزيق أو الأمور ما وراء الطبيعة. نحن نتحدث عن الزمن على أنه البعد الرابع، وعن المكان البعد الخامس، وهكذا في الفيزياء، وهكذا اختصار الزمن والكثير من الأمور الطبيعية الأخرى، والتي نشاهد حقيقة نرى صعوبة في فهمها واستيعابها. إن نظرية الكوانتوم، وأيضا أصبحت هناك النظريات والنيترونات، وأيضا كل هذه الأمور تغيرت. أنا سأضرب طبعا من الأمثلة على بعض هذه الأمور. أصبحت نشاهد ذرات وأجزاء في الذرة أسرع من سرعة الضوء حركتها، كلها تصل إلى أهداف متعددة، أهداف مختلفة في وهناك أيضا نظريات مختلفة متعددة أخرى تتحدث عن أبعاد مختلفة للذرة، وعن أجزاء للنيترون، عن أجزاء للبروتون. وأصبحنا أن نشاهد تجارب علمية مختلفة ضمن هذا الإطار. عندما نتحدث عن أجزاء الذرة وأقسامها، مثلا نتحدث عن الأوقات التي تمضي في الفضاء، ويقول المتخصصون أن الإلكترون هناك عالم آخر يعيش فيه، كما أننا نتحدث أننا في داخل أجسادنا شيئا يسمى الروح، فإن الأمر الذي يشكل المادة هي ذرات، وذرات ربما تعيش عالما آخر، عالما يشبه عالم الروح. طبعا هذه الأمور التي المادة والذرة وأجزاؤها أصبحت في السابق كانت أمورا علمية أشبه ما تكون بالقطعي، الآن لم تعد كذلك. الآن حقيقة يعني حقيقة الآن كان في السابق مشكلة أنه يجب أن نفسر جميع الأمور العلمية من خلال القطعيات ومن خلال تغييب النورانيات أو الغيبيات، أما الآن فأصبح الأمر مختلفا ضمن هذه النظريات العلمية. هناك مثلا نظريات الثقوب السوداء، الثقوب السوداء، الشمس، النجوم الكبيرة، إذا وصلنا حقيقة إلى آخرها النجوم لها أيضا أعمار وآجال وتنتهي بانتهاء أعمارها وآجالها، إلا أن النجوم الكبيرة تبقى أكثر. كل هذه الأمور تخلق ثقوبا سوداء في الكون. نحن نتحدث هنا عن اللامتناهي ربما وعن الجاذبية اللامتناهية ضمن هذا الإطار. هل هذه هي أبواب السماء؟ هل هناك سماوات أخرى؟ كل هذه تذكرنا بأمور. إذن ما وراء الغيب أو ما وراء الطبيعة أو من الفيزيقا ليس بعيدة عنا جدا. حقيقة هذه النجوم الكبيرة أو الثقوب السوداء التي لا نراها ولا نستطيع أن نعرف محتواها إلا إذا مئات الملايين من الثقوب السوداء التي نواجهها، وحتى الشمس والقمر ربما إنها حقيقة تمشي نحو ثقبها الأسود نحو قيامتها وهكذا. إذا حقيقة أردنا أن نتحدث عن الأمور المادية المتعددة وأبعادها ونتحدث عن المعاني في هذه المواد، فإننا حقيقة الصوت، تذوق الطعام، إحساس أيضا الضوء، لا تستطيع أنت، الرائحة، الشفاء، التكهرب، كل هذه الأمور التي تحمل الكثير من الخصائص هي أمور حقيقة لها علاقة بالعوامل الخارجية. انظروا إلى الألماس، انظروا أطفئ الضوء فإنك تجد أن لهيبها وضوءها قد ذهب ولم يعد موجودا. إذن أنها أمور خارجية لها علاقة بمواد أخرى. لا نستطيع أن نوضح مثل هذه الأمور بشكل واضح، نحن نضع لها أسماء ومسميات أخرى ومتعددة ونوضح كلها هذه الأمور ضمن هذه الأطار. حقيقة كثيرا من الأمور المادية التي نشعر بها لا نعرف ماهيتها، لا نعرفها، ولا حقائق الأشياء في نهاية المطاف هي أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. إننا عندما نعمل جولة سياحية داخل أي مادة فإننا حقيقة عندما نعين الإلكترون، بترون، نيترون، ننزل إلى أسفله وماذا يحصل بعد ذلك؟ ما هذه الحركات؟ ما هذا التكهرب والتذبذب الموجود؟ هذا الفراغ الموجود ما بينها إلى ما يؤدي؟ نحن بإمكاننا حقيقة أن نضغط العالم إلى أصغر من سنتيمتر 15 طن، النيترون الواحد حقيقة كلها عبارة عن نواة صغيرة في نهاية المطاف كأصول للمواد. نعم، وبالتالي هذه هي نظرة أولية أو التأثيرات الكوانتنوم. عندما نتحدث عن سرعة مثلا الطائرة وننظر إلى الطائرة على أنها جسم واحد متماسك، إن الحقيقة أمر مختلف عن ذلك تماما. إن حقيقة الأساس للنظرية وللمواد سواء كان يوجد هناك ذرات للإلكترون وللنيترون كما ترون في هذه الصورة. هناك الآن النظريات العلمية الحديثة التي تتحدث في هذا، وهذه الأمور حقيقة يتحدث عنها العلماء سواء كان هذه الصورة التي تشاهدونها الآن أمامكم حقيقة في نهاية المطاف تبين كيف أن التجاذب تقع ما بين المواد، وكيف حقيقة تكون قوة النواة، وكيف تتجاذب وكيف تجتمع وكيف تشكل قوة. في نهاية المطاف نذهب إلى ذرة واحدة، نقطة بسيطة. عندما نحن نقول مثلا أن جميع هذه النواة الحقيقية خلقت من نور الله، من نور محمد عليه الصلاة والسلام، هذه المادة حقيقة هيدروجين ونيترون وميديوم، هذه النظريات في نهاية المطاف نصل إلى الوحدة المطلقة. هذه الوحدة حقيقة وفي كل شيء في نهاية المطاف تتوحد وتصل إلى الواحد، وهي حقيقة دليل على ربما على وحد، وهي دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهناك الأبحاث النووية وسويسرا أصبحت حقيقة تحاول خلق النظريات الجديدة أو خلق الحقائق الجديدة للعلوم، وقالت حقيقة لم نستطع أن نصل إلى شيء. النظرية النسبية لم تعد تكفي أو لم تعد تحل المشاكل العصرية. نحن نعيش في القرن 21، هناك انغلاق للعلم، هناك أفق شبه مسدود، هناك الآن نحن نشاهد نواة أو ذرة تتشابك فيه جميع الذرات أو مكونات وأجزاء الذرة. نحن نتحدث هناك عن اختراق في الكون، في المجرة، والنجوم تتوجه هناك. وبديع زمان سعيد النورسي وألم الحمدي أزر من المفسرين العلماء يفسرون هذه المواد ويسمونها بالأثير، وربما حقيقة سنصل إلى نظرية الأثير في يوم من الأيام ضمن النظريات العلمية، أو نطور نظرية الأثير السابقة، أو الوصول حقيقة إلى طاقة معينة أو طاقة مختلفة. إن سر الوجود الكل يحاول كشف أسراره. لماذا؟ لأن 96 من هذا الكون أمر ظلامي بالنسبة إلى لنا. حقيقة نحن نسميها الطاقة الظلامية في الفيزياء، الثقوب السوداء، النجوم كيف تتحرك. نحن كل ما نعرفه هي 4% فقط، هناك مئات الأسرار التي نجهلها. نعم أنا أود أن أوله وأوقص البحث. نعم كما تعرف النظريات العلمية، نظرية الكوانتوم، عندما حدث لتلاميذه عن نظرية الكوانتوم قال أنه صعب، وهذه الصعوبة صعوبة نفسية، وكل الأسئلة التي تسألونها كلها حقيقة لأنكم لا تريدون معرفة الحقائق في الأمور التي تشاهدونها. الكوانتوم والنظريات الأخرى أو نظرية الأوتار الفائقة كلها تحقق وتفسر النورانية وتفسر الأمور ما وراء الطبيعة، كما يحدثنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما طبعا أنا لا أقيس هذا على هذا، إن حقيقة المادة أشبه ما تكون بهذا، إنه حقيقة انتصار للعلم وتحول، وأيضا هو انحراف من العالم المادي الذي كان سائدا إلى الروحانيات، إلى العلم وإلى الإيمان الحقيقي. نعم هذه الأمور أمر عليها بسرعة. إن الجزء أجزاء الإلكترونية موجودة في كل مكان، ربما الملائكة موجودة أيضا في كل مكان، لا فرق بينها وبين الملائكة. إن أجزاء الإلكترون أو كلها تستطيع أن تذهب من ثقب واحد، سواء على شكل أمواج أو على شكل مختلف. طبعا يوجد لهذه الأمور أفلام مختلفة في الإنترنت، لن أستطيع أن أتحدث التفاصيل لعدم وجود الوقت. وهناك أيضا أن هناك أفلام الهيوغرافية لا شك أن جزءها الصغير إذا كانت لدينا صورة هيوغرافية فإن حقيقة أشبه، لا شك أن أشبه ما يكون بالدماغ والكون أشبه ما يكون بهذه الأمور، إنها حقيقة خلايا خلايا. أينشتاين كان قال إذا فهمنا حبة رملة واحدة فإننا سنفهم حقيقة الكون، وإن حقيقة الإنسان وهو حقيقة الكون. إن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يلخص وجود الإنسان وخصائصه في خلية جذعية، وكل هذه حقائق علمية. طبعا هناك إذا دخلنا إلى الكثير من النظريات العلمية من خلال نعم، أشكركم جزيل الشكر لحضوركم واستماعكم.
شكرا لسعادة الدكتور، وأنا والله في غاية الأسف عند مقاطعته ومقاطعة أحد الباحثين، ولكني أعرف أنه لو كان في مكاني لما كان يسعه إلا أن يعمل هذا الشيء. وصلتنا بعض طلبات المداخلة وبعض الأسئلة وهي كثيرة، لعلنا نجد لها الوقت. والآن مع الدكتور عبد الله والباحث الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. المتحدث الرابع في هذه الجلسة الأستاذ الدكتور حنفي محمود مدبولي ببحثه الإعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير. والأستاذ الدكتور حنفي رئيس قسم علم الفيروسات بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف بمصر، وحاز على جائزة الدولة للعلوم البيولوجية عام 2002، كما حصل على براءة اختراع في تحضير اللقاحات الفيروسية لعام 2008، ويحمل لسانس أصول الدين جامعة الأزهر لعام 2008، وهو عضو الهيئة العلمية وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة، كما شارك في العديد من المؤتمرات العالمية والندوات المحلية والعالمية كذلك. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة على تنظيمها لمثل هذه المؤتمرات، والتي تجمع فيها علماء العالم الإسلامي وغير الإسلامي من الكثير من الجامعات بالدول العربية والأجنبية لكي يلتقوا على فكر واحد، وهو بيان مناط الإعجاز العلمي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. كما أتوجه بالشكر إلى جمهورية تركيا حكومة وشعبا على استضافتها لنا في هذا المؤتمر الكريم. والشكر أيضا موصولا لكم أيها الجمع الكريم الحضور على صبركم وعلى حسن استماعكم. وأما عن موضوع البحث فهو بعنوان التنوير بتحريم لحم الخنزير. اختلف الناس في أمر تحريم لحم الخنزير، واختلافهم هذا على ضربين. الضرب الأول اختلاف ديني عقائدي شرعي، والاختلاف الثاني هو اختلاف علمي. أما عن الاختلاف الديني فمن الناس من قال أن اليهود والنصارى والمسلمين حرموا لحم الخنزير، ومنهم من قال أن اليهود والنصارى حرموا لحم الخنزير، ومنهم من قال أن الإسلام كان سباقا بتحريم لحم الخنزير، وأقول بالله التوفيق بحسب جهدي واجتهادي أن هذه الأقوال قد جانبها الصواب في بعض الأمور، أوضحها بإذن الله تعالى. وعندما يكون هناك اختلافا لابد وأن نعود إلى الأصل الذي بينه الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يعلم تأويله إلا الله، فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة كما بيّن ربنا عز وجل. وأقول وبالله التوفيق أن هؤلاء الذين ذكروا هذه الأقوال هم علماء أجلاء مجتهدين، ولكن إذا قلنا بذلك فأين الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى والمسلمين من تحريم لحم الخنزير؟ الله سبحانه وتعالى وهو العدل المطلق هو الذي خلق الإنسان وكرمه، ولقد خلقنا الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وتكريم الله عز وجل للإنسان يكون بحفظ ماله وعقله ودينه ونفسه، وهذه من ضروريات الدين. إذن فهذا التكريم لا بد أن يكون للإنسان الأول آدم عليه السلام ولذريته من بعده. فالخنزير محرم منذ أن خلق الله عز وجل الإنسان وخلق معه هذا الحيوان القذر النتن الرجس كما بين الله عز وجل. الأمر الثاني أن الله عز وجل أمل الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وأمر الناس أن يأكلوا أيضا من الطيبات، وأمر المؤمنين أيضا أن يأكلوا من الطيبات. ولا يعقل أبدا أن الرسل لم يبلغوا هذه التعاليم إلى أقوامهم، ولكن الرسل مأمورون أن يبلغوا ما أمرهم الله عز وجل به. فالخنزير محرم منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليها. الأمر الثاني وهو الاختلاف العلمي، وهذا الأمر سوف أبينه في هذا البحث بإذن الله تعالى. والآية مناط الإعجاز العلمي هي قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه هي العلة التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز أن الخنزير رجس والعياذ بالله. ولكن لكي نصل إلى هذا المعنى في كتاب الله عز وجل لابد أولا أن نتعرف على الخنزير وعلى الشبهات التي دارت حول هذا الحيوان من حيث علل تحريم لحم الخنزير. قال بعض العلماء أن علة تحريم لحم الخنزير أنه يأكل القاذورات، وقال بعضهم أن علة تحريم لحم الخنزير أنه يربى في الجزيرة العربية، وأن القرآن نزل في الجزيرة العربية، وأن مناخ الجزيرة العربية مناخ قاري حار لا يستطيع الخنزير أن يعيش فيه، وبالتالي حرم الله عز وجل الخنزير على أهل الجزيرة العربية. ومنهم من قال أن الخنازير محرمة لأنها تصاب بالعديد من الأمراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية، واستطنبوا في هذه المسألة وعدوا هذه الأمراض حتى وصلت إلى 450 مرض. وكل هذه الأقوال هي عبارة عن شبهات. وأما الرد عليها أننا لو منعنا الخنزير من أن يأكل القاذورات هل يبقى الحكم أو هل تبقى العلة أم تنتفي العلة؟ إذا انتفت العلة انتفى بها الحكم، وإذا انتفى الحكم هذا تكذيب لقول الله عز وجل في تحريم لحم الخنزير. الأمر الآخر، هل أن
الجزيرة العربية الآن أو أي دولة في العالم سواء كان مناخها قاري أو بارد تستطيع أن تربي الخنازير في حظائر مغلقة مكيفة الهواء بحسب ما يحتاج الخنزير. الأمر الثالث أن الخنازير لو كانت محرمة من أجل أنها تصاب بالعديد من الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية فإن العالم الآن يستطيع أن يقضي على معظم هذه الأمراض إما بالعلاج وإما بالتحصين كالمضادات الحيوية لعلاج البكتيريا والتحصينات ضد الفيروسات والمضادات ضد الطفيليات. الأمر الآخر لو أننا منعنا أسباب هذه الأمراض إذن تنتفي العلة. الأمر الثالث أن هذه الأمراض التي يصاب بها الخنزير تصاب بها أيضا الأنعام التي نأكلها كالأبقار والأغنام والإبل فالدودة الشريطية في الخنزير وهي تينيا سوليوم يقابلها في الأبقار تينيا ساجيناتا والديدان الشعيرية أيضا موجودة في الأبقار وموجودة في الأغنام والعديد من الطفيليات التي تصيب الخنازير تصيب الأبقار وتصيب الأغنام. إذن كل هذه العلل هي عبارة عن شبهات لا ترتقي إلى علل تحريم الخنزير كما بيّن ربنا عز وجل في أنه رجس. تعالوا بنا إذا انتفت كل هذه العلل إذن ينتفي معها الحكم وإذا انتفى الحكم قلنا أن هذا تكذيب لكتاب الله عز وجل والله عز وجل بيّن في كتابه المقروء إلى أن تقوم الساعة أن الخنزير محرم والعلة الأساسية في تحريمه أنه رجس. إذن فعلينا أن نبحث عن معنى رجس في اللغة العربية. رجس في اللغة العربية تعني أنه قذر أو نتن أو فيه العذاب. ومن الأمور الهامة جدا أن الله عز وجل جعل هناك وصفا مشتركا بين الخنزير وبين المنافق. قال الله عز وجل عن المشركين إنما المشركون نجس وقال عن الخنزير فإنه رجس وقال عن المنافقين فإذا فقال عن المنافقين عندما بين نزول السورة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ولم يكن زادتهم نجسا إلى نجسهم لأن الرجس يعني النجس ويعني أن فيه العذاب. وهذه مشابهة بين المنافق وبين الخنزير في أن الظاهرة بالنسبة للمنافق أنه مؤمن والظاهرة بالنسبة للخنزير أنه حيوان لاحم فيه لحم كثير ينتفع الناس به. أما الحقيقة أن المنافق يصدر منه أشياء كثيرة فيها العذاب وكذلك الخنزير الباطن له فيه العديد من الأشياء التي تضر بصحة الإنسان. إذا كان ذلك كذلك وأن الخنزير من حيث أنه رجس تكون النجاسة فيه من الظاهر والباطن وتكون نجاسة معنوية وإذا أردنا أن نصل إلى بيان هذه العلة الذاتية التي بيّنها الله عز وجل في الخنزير والتي لا تنفك أبدا عنه لابد لنا وأن ندرس الصفات التشريحية والفسيولوجية والسلوكية ونقف على التركيب الكيميائي لحم الخنزير وكذلك على الصفات البيولوجية لهذا الحيوان. الصفات التشريحية لهذا الحيوان هو حيوان لاحم يأكل الكاذورات ويأكل الجيف ويأكل الرمم ويأكل الجرذان والثعابين ويأكل الأطفال وإذا سنحت له الفرصة أن يأكل صغاره فيأكلها. وهذا الحيوان له أربعة أنياب اثنان في الفك العلوي واثنان في الفك السفلي وهو بهذه الصفة يكون مشابها للسباع لأن لها أنياب. وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الأمر الثاني أن الخنازير ليست عندها غدد عرقية، وإذا أرادت أن ترطب عن نفسها من شدة الحر فإنها تتمرمغ في الطين والوحل، وإذا لم تجد طينا أو وحلا تمرمغت في بولها وروثها والعياذ بالله. الأمر الثالث أن هذه المرمغة في الطين والوحل أو في البول والروث حتى وإن كانت تعيش في الحظائر المغلقة يدل على أن للخنازير نجاسة خارجية، ولذلك في سفر التثنية وسفر اللاوين يقول الله عز وجل الخنزير لا يشق، الخنزير يشق الظلف ولا يجدر، فمن لحمه لا تأكلوا ومن جثثه لا تلمسوا. نهى الله عز وجل في هذا النص الذي في التوراة عن أكل لحم الخنزير وعن لمس لحم الخنزير. الأمر الثاني أن الصفات السلوكية للخنزير هي أنه حيوان ديوث لا يغار على أنثاه، فلا تغار الأنثى على ذكرها ولا يغار الذكر على أنثاه، وأن عندهم من الفوضى الجنسية ما ليست عند غيرهم من الحيوانات الأخرى. فنرى في الخنازير الجنس الجماعي، ونرى في الخنازير أن أنثى الذكر تجامع ذكرا آخر، وكذلك بالنسبة للذكر، وهذه فوضى جنسية عند الخنازير، وهذا لأنه حيوان ديوث والعياذ بالله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغذاء يؤثر على المغتدي من حيث السلوك، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وبين ابن خلدون قال أكل الإفرنجو لحم الخنزير فاكتسبوا الدياثة والعياذ بالله. بعد ذلك نتكلم عن هذه الصفات المعنوية في الخنزير تدل على أن الخنزير من الناحية المعنوية أيضا نجس. إذن فالخنزير خارجيا نجس ومعنويا نجس، وهذه النجاسة أو هذه النجاسة المعنوية إذا أكل الإنسان لحم الخنزير تنتقل إليه وتكون جزءا منه والعياذ بالله. ولهذا
خمس دقائق
ننظر إلى بلازما الأبقار والأغنام إنزيمين مهمين جدا لتكسير مشتقات البيورين والتي تؤدي في النهاية إلى حمض البوليك وتكسير حمض البوليك. الإنزيمين دول الأول منهم اسمه الزانسين أكسيديز، وهذا موجود في الأبقار في بلازما الأبقار، ولا يوجد في بلازما الأغنام ولا في بلازما الخنازير. الإنزيم الثاني اليوريكيز، وهذا موجود في بلازما الأغنام ونسبته عالية جدا هي حوالي 29 مايكرومول بير لتر، بينما لا يوجد في الخنزير ولا في الأبقار. الأمر الثالث أن في كبد الأبقار والإبل نسبة عالية جدا من إنزيم اليوريكيز، وهذا يؤدي إلى تكسير حمض البوليك إلى مادة تسمى الألانتوين وتخرج مع أبوال هذه الأبقار، ونجد أن الخنزير نصيبه من هذا الإنزيم قليل جدا 1.3 إذا قورنا ب 8.8، أي أن هذا الإنزيم الموجود في الكليتين بالنسبة لي الأبقار والجاموس والإبل يعادل حوالي 9 أضعاف ما هو موجود أو 7 أضعاف ما هو موجود في الخنزير. وإذا نظرنا إلى إنزيم اليوريكيز اللي هو موجود في الأغنام نجد أنه 29 ميكرومول، أي يعادل 22 ضعف لما هو موجود في الخنازير في بالنسبة لإنزيم اليوريكيز في الكلى. يعني معنى هذا أن هذين الإنزيمين يؤديان إلى تكسير حمض البوليك والإخراجه من الكليتين في الأبقار والأغنام والإبل، بينما يحتبس الخنزير بكميات عالية جدا تصل إلى حوالي 98% من حمض البوليك واليوريا أو البولينة في دمه وفي جسمه، وهذا يؤدي أيضا إلى نجاسة داخلية. فيكون الخنزير عنده نجاسة خارجية ونجاسة معنوية ونجاسة خارجية. الأمر الآخر، أضرار حمض البوليك أنتم تعرفونها، لا أطيل فيها، ولكن أنتقل إلى جزئية هامة وهي الصفات البيولوجية قبل أن أنتقل الصفات البيولوجية أريد أن أتكلم في أمرين آخرين في التركيب الكيميائي، هو الدهن. دهن الخنزير، نجد أن الخنزير يحوي 50% من الدهن، وهذا الدهن متداخل مع عضلات الخنزير، بل حبيبات الدهن متداخلة جوه الخلية نفسها، وهذا بعكس الأبقار والأغنام والأنعام والخراف، فنجد أن الدهن منفصل عن اللحم في هذه الحيوانات. الأمر الآخر أن الدهن في الخنازير فيه ترايجليسرايد ويحتوى على كوليسترول ويترسب في جدار الشرايين والأوردة، وذلك لأن الدهن في الخنازير لا يتم امتصاصه من الأمعاء، ولكن بالنسبة للأنعام يتم امتصاص هذا الدهن ويتحول إلى مستحلب ويتم إخراجه. الأمر الآخر، وجدنا أن لحم الخنزير يحتوي على هرمونات النمو بنسبة عالية جدا، وهذا يؤدي إلى تكوين خلايا سرطانية، وكذلك يحتوي على هرمونات الهستامين والإيميدازول، وهذه تؤدي إلى الإكزيما الجلد، ولذلك اللي بيأكل لحم الخنزير دايما بيقرش في إيديه ويعاني من هرش شديد. الأمر الآخر، إن وجدنا أن الخنزير بيحتوي على نسبة عالية جدا من عنصر الكبريت، وهذا الكبريت يؤدي إلى تراكم الماء داخل العضلات لأنه بيسحب الماء، ويؤدي إلى تكون أكياس مائية داخل عضلات الخنزير وإلى مواد مخاطية مما يجعل لحمه سيئا. الأمر الآخر، أن الخنزير لو طبخ وطرك في الحجرة نشم منه رائحة كريهة وهي البيض الفاسد. مهني دقائق إن شاء الله، مني دقائق
كما عملت
الآخرين.
مطلوب منا أن ننتهي واحدة وثلث، بقي ربع ساعة وعندنا أكثر من 20
إن شاء الله، ثلاث دقائق
أكثر من 20 عندنا من المتحدثين.
الأمر الآخر، وجدنا أن الخنزير يحتوي على خلايا الخنزير تحتوي على نوع من الفيروسات بنسميها الفيروسات القهقرية، لا توجد في أي حيوان آخر إلا الخنزير. الخنازير أيضا لها مستقبلات للعديد من الفيروسات، منها فيروسات الإنفلونزا. جميع أوبئة الإنفلونزا قبل أن تظهر في الحيوانات الأخرى أو الطيور يكون مصدرها الخنزير. فيروس الإيبولا أيضا له مستقبلات عند خلايا الخنزير. يقول قائل أن الحيوانات تصاب بالخنازير، الفرق بين الإصابة وأنه حيوان يخزن هذه الفيروسات أو أنه حيوان يعني يحتفظ بهذه الفيروسات، هو أن الخنزير ينشر هذه الفيروسات بين الحيوانات الأخرى وينشرها بين البشر، وهذه الصفة لا تكون إلا للخنزير. الأمر الثاني، أن الخنزير لا يستطيع أن يتخلص من السموم التي بداخله لسبب بسيط، أن القناة الهضمية، الخنزير عندما يأكل من أول ما يدخل الطعام إلى فمه إلى أن يخرج من دبره يأخذ 4 ساعات، لا يستطيع أن يتخلص من هذه السموم فتتراكم داخل جسمه، بعكس الأنعام الغذاء يستمر في بطنها 24 ساعة مما يساعدها على التخلص من السموم المتراكمة في جسمها. عملوا في أمريكا تجربة، قالوا طب إحنا هنأكل الخنازير فول صويا وهنأكله حبوب.
دكتور حنفي الوقت أزف.
حاضر، دي واحد خلاص خلصت إن شاء الله. قالوا هنأكله فول صويا وهنأكله حبوب، لما عملوا كده ايه اللي حصل؟ وجدوا ان الخنزير يرتفع عنده هرمون الاستروجين ويقل هرمون التستوستيرون. يعني معنى ذلك ان النساء الحوامل اللي بياكلوا من هذه اللحوم بيحصل اجهاض، وبيحصل ايضا ضعف جنسي عند الفتيات وعند الشبان. وبالخلاصة الخنزير عنده نجاسة معنوية، نجاسة خارجية، نجاسة داخلية، منه الضرر الذي يتحقق عند اكله، وهذا ما اعترف به الغرب. وبهذا يتضح ان المعنى الحقيقي لكلمة رجس وأنها فيها النجاسة وفيها العذاب هو ما ذكره الله عز وجل. حتى لو احنا أكلنا الخنزير أطيب أنواع الطعام تبقى العلة ذاتية ويبقى الحكم قائم لا أن تقوم الساعة. وهذا دليل على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا، شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حنفي مدبولي. أيها الإخوة، الذي وصلنا منكم الآن بعضه ملحوظات وبعضه أسئلة وبعضه طلب للمداخلة. أما الملحوظات فسأجيزها سريعا. الملحوظة الأولى من أحد الحاضرين لأحد الباحثين، يقول ورد في بحثكم كلمة المسيحية و المسيحيين، والأولى أن يستبدل بها أو تستبدل بالنصارى والنصرانية. وورقة من الأخت نرجس خرشد فيها بعض الطلبات من الهيئة، وسنحيلها إن شاء الله لإدارة الهيئة. وملحوظة من أحد الإخوة بأن نحتاج إلى كثير من التوثيق في البحوث، ومثال ذلك أن أحد الأساتذة أشار إلى حوادث قرأها في الصحف، فأين التوثيق؟ هذا ما يتعلق بالملحوظات. الأسئلة سأقرأها، لكننا سنبدأ بمداخلة ثم سؤال ثم مداخلة ثم سؤال مع الأستاذ عبد الله. في النسبة للمداخلة الأولى،
مداخلة الأولى سعادة الدكتور سعد العريفي.
وقت
الوقت حقيقة دقيقة ونصف فقط لضيق الوقت، فنرجو من الأخوة المداخلين التزام بفقط دقيقة ونصف.
مداخلتي عن البحث حول الطلاق، قد ربط الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بالتقوى، بالأمر بالتقوى. فهناك سورة الطلاق خمس آيات كلها تتحدث عن التقوى، وأن المطلق يجب أن يتقي الله في هذه المرأة، فقد أوصى الإسلام بالمرأة واستوصوا بالنساء خيرا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال اتقوا الله في النساء، وحرج في حق الضعيفين المرأة واليتيم. ثم الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد وردت آيات الطلاق التقوى في الطلاق خمس آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبين. وكذلك يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب، وهذه في سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. وذلك لأهمية هذا الأمر حتى بعد الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وأوصى بالمتعة للمرأة وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فلذلك إذن حرج الرسول صلى الله عليه وسلم في حق هذه المرأة وأعطاها حقوقها، وهذه المرأة أوصى الرجال بها للقيام بها لأنها أساس الأسرة، وهي المرأة المكرمة، وهي المرأة التي كرمها الشرع وكرمها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها الرجال للمحافظة عليها، فهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي أساس الأسرة. فلذلك نهتم بهذا الأمر، ولا يعني الطلاق أنه ظلم المرأة، بل هو قد يكون خيرا للمرأة وخيرا للرجل أن يتفرقا يغني الله كل من سعته. هذا ما ورد إيضاحه، وآخر دعوة الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا. معي بعض الأسئلة موجهة للأستاذ دكتور محمد نبيل غنايم، وأرجو التكرم بالإجابة عليها في برقيات. السؤال الأول يقول نعلم عدة المرأة، ولكن هل للرجل عدة؟ أرجو إيضاح ذلك وشكرا.
الرجل ليست له عدة بالمعنى المفهوم، وإنما هي فترة انتظار. إذا كانت عنده زوجته محرم لامرأة أخرى أو المرأة الأخرى محرم لها، يعني الجمع بين المحرمين، هذا لا يجوز. فلو أن امرأته ماتت يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها، ولو أن امرأته طلقت فعليه أن ينتظر فترة عدة المرأة المطلقة، لأن المطلقة عدتها امتداد للعلاقة الزوجية، ولا يجوز له أن يجمع بين المحرمين، لا يجوز له أن يتزوج أخت امرأته وهي في عدة الطلاق، هذا لا يجوز. إذن الفقهاء سموا هذا إلغازا، بأن للرجل عدة وهو هي ليست عدة بالمعنى بتاع المرأة، وإنما هي هو انتظار لعدة المرأة المطلقة حتى يستطيع أن يتزوج بمن هي محرم لها كأختها أو عمتها أو خالتها.
شكرا دكتور. اعذروني أيها الأخوة، وردني من فضيلة الشيخ الأمين العام ضرورة التوقف بعد 10 دقائق من الآن، فنرجو مراعاة ذلك. والآن مداخلة مع الدكتور عبد المحسن بن عبد الله خيفي، أو تفضل في دقيقة ونصف.
السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أشكر الإخوة المنظمين لهذا الملتقى، ومما يحمد للهيئة العالمية أنها وضعت تحديدا لمعنى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وحددت ذلك بأنها الحقيقة العلمية التي أخبر بها القرآن أو السنة، وأثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقفنا عند هذا التحديد لمعنى الإعجاز العلمي الذي أقرته الهيئة، فينبغي للإخوة المعتنين بالبحث العلمي في هذا الجانب التقيد بهذا الإطار الذي وضع، وأنا أظن أن هذا الإطار هو من أجمع وأنفع ما يحدد به الإعجاز العلمي. أيضا مما يحمد للهيئة العالمية في البحوث التي تصدر عنها عنايتها بالتقيد بالضوابط التي وضعت من قبل الهيئة في تحديد الأبحاث العلمية التي تعنى بالإعجاز العلمي، وإن كان جل تلك الضوابط متجه إلى القرآن الكريم، وكان لي البحث حول الضوابط المتعلقة بالسنة النبوية، وقد رأيت في بعض المواقع وبعض المؤلفات المتعلقة بالإعجاز العلمي بالسنة النبوية أن هناك تجاوز للضوابط التي اصطلحت الهيئة على وضعها. وأظن أن من أهم الضوابط التي ينبغي الاعتناء بها العناية بثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفقيه والمفسر لا يعمل ذهنه في الاستنباط من النص إلا بعد أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ينبغي للمعتني بالإعجاز العلمي التحقق من ثبوت النص، وأن يكون ثبوته من طريق أهل الاختصاص وهم المحدثون. فهناك بعض التجاوز في إيراد بعض الأحاديث الضعيفة، وما هو أشد من الأحاديث الضعيفة. الاعتبار الثاني إذا تكرمت دكتور في نصف دقيقة، إذا تعددت روايات الحديث النبوي فينبغي أيضا الاعتماد على المنهج العلمي عند المحدثين في الجمع بين الروايات واختيار الرواية الصحيحة إذا كان الجمع متعذرا. أيضا ينبغي مراعاة السياق الحالي والمقالي للنص، فإنه يكشف عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فليست النظرة الأولى العابرة للنص يمكن أن يستنبط منها الإعجاز العلمي. بقي أن أقول الإعجاز العلمي وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى الله، لكنه في الوقت ذاته مقصدا من مقاصد المتربصين بهذا الدين، فينبغي لمن يعتني بالإعجاز العلمي أن يحكم أبحاثه حتى تكون نافعة مؤثرة بإذن الله، صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزيلا. سؤال للأستاذ الدكتور زكريا الحميمي عن قوله تعالى الآية الكريمة وهي تمر مر السحاب، أن المقصود منها والله أعلم يوم القيامة كما قاله المفسرون وكما يدل عليه ما قبله من الآيات وما بعده، ما رأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يكون المقصود بهذه الآية يعني الوضع يوم القيامة، لكن الآية صريحة تقول وترى في وقتنا الحاضر، وترى الجبال تحسبها وأنت تعيش وهي جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا السحاب الذي نطالعه. فمبلغ علمي أنها تشير إلى الحياة الدنيا وليس الوضع في الآخرة، لأن دائما الوضع في الآخرة يأتي إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وهكذا.
سعادة الدكتور أحمد الباتلي مدير مركز خادم الحرمين الشريفين للإعجاز العلمي بجامعة الإمام، فليفتضل في دقيقة ونص. سعادة الدكتور
شكرا لكم. حقيقة الإخوة يقولون دقيقة ونص، حالك حال الأول غير جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم. يا إخوة دقيقة ونص وش أقول فيها الواحد، يعني اعذروني. على كل أشكر الإخوة القائمين على هذه الندوة، كما أشكر الهيئة العالمية للإعجاز العلمي على كريم دعوتها وحسن ترتيبها لهذا المؤتمر الناجح، وأتمنى حقيقة أن يكون هناك تواصل بينها وبين مركز خادم الحرمين في جامعة الإمام. ونظرا لضيق الوقت فأعتذر عن المداخلة بقدر ما هي شكر وتقدير لهم، وأسأل الله أن يثيب كل عين سهرت وكل يد عملت. ولساني حالي يقول ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا يبث الشكر كنت مقصرا. والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. هذا سؤال للدكتور حنفي مدبولي حول العلاقة بين إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، ولماذا انتشرت إنفلونزا الخنازير كوباء في العالم أسرع من إنفلونزا الطيور. دكتور شاكر سعيد مدير مركز اذكر للإعجاز.
طبعا دكتور
هو على أنت طرحته وعلى شكل سؤال يعني
بعد هذا مباشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور شاكر سعيد من العراق، مدير مركز كركوك للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. طبيعي سؤالي الأستاذ حنفي، أستاذ الدكتور حنفي، إحنا نعرف الإنفلونزا الطيور انتشر بالعالم وظهر بالعالم قبل بإنفلونزا الخنازير بمدة قليلة. السؤال الأول، شنو العلاقة بين إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير؟ أي واحد. اثنين، انتشرت إنفلونزا الطيور ببطء، وإحنا نعرف إنفلونزا الخنازير انتشرت بكل سرعة، انتشرت بأول تقريبا 150 ألف بأول 3 أشهر. فنشوف السبب بدون زحمة وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور شاكر الأخ الشقيق من العراق جزاكم الله خيرا. وبالنسبة للسؤال، وجدوا أن إنفلونزا الطيور أول ما ظهرت في دول جنوب شرق آسيا، وهذه الدول تربي الخنازير بكميات عالية جدا في الصين وفي فيتنام وفي تايلاند. وهذه الدول عندما عزلوا منها فيروس إنفلونزا الطيور لأول مرة عزل من الخنازير، كما هو الحال في الأوبئة التي تنتشر بالنسبة لإنفلونزا الخنازير في الإنسان، أو الأوبئة التي ظهرت منذ القرن العشرين، وباء 1918 وباء 1953 وباء 1968 و69 إلى وباء 2009. كل هذه الأوبئة وجدوا أن الفيروس الأصلي هو موجود في الخنزير. لماذا؟ لأن الخنزير الخلايا بتاعته عليها مستقبلات لجميع أنواع الفيروسات اللي بتصيب الإنسان واللي بتصيب الطيور واللي بتصيب الحيوانات. ولذلك هم بيعتبروا أن الخنزير وعاء خلط، إذا دخل فيروسان من الطيور أو من الخنازير يخرج فيروس جديد متحور يصيب أي نوع آخر من الكائنات أو الإنسان. وكذلك الحال بالنسبة للإنفلونزا الخنازير في 2009، وجدوا أيضا أن هذا الفيروس هو منشأه الأساسي موجود في الخنزير H1N1، وهو نفس الفيروس اللي ظهر في 1918 مع اختلاف في التحورات الجينية التي ظهرت عليه في 2009. ولكن الحقيقة أقول أن أكذوبة إنفلونزا الخنازير في 2009 كانت مفتعلة، وأن هذا الفيروس هش و سهل التكسير وضعيف جدا ولا يميت أو يسبب المرض إلا في حالات ضعيفة جدا مقارنة بالإنفلونزا الموسمية التي تظهر بيننا في موسم الشتاء. وفي أمريكا وجدوا أن 500,000 حالة سنويا من إنفلونزا الموسمية تصيب الأمريكان، يموت منهم 300,000 من هذا العدد المصاب. أما عن هذا الفيروس في 2009 و2010 هو فيروس هش لم يصل الإصابة فيه إلى 20,000 ولم تصل الوفيات فيه إلى 1,000. شكرا.
شكرا للدكتور. قبل أن أختم بفضيلة الشيخ عبدالله المصلح، تقديرا لأحبابنا الأتراك أقرأ هذا السؤال من رأفت غايركلي، ومعذرة إن كنت أخطأت في الاسم، موجه للأستاذ محمد دكتور محمد نبيل غنايم. يقول: بلغت حالات الطلاق السنوات الخمس الأخيرة في تركيا أكثر من 600,000، هل لديكم إحصاءات عن ذلك في أماكن أخرى، وهل يمكن مقارنة ذلك ببقية الدول الإسلامية؟ السؤال طويل ونرجو الاختصار أيضا في كلمة وكلمات، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. 600,000 في تركيا قريبة من الإحصاءات في مصر، أيضا تتراوح بين 500,000 و600,000 أو 700. هذه الأرقام الكبيرة في ظاهرها لا تعد كبيرة، أولا لأن العدد ملايين سواء في تركيا أو في مصر، فإذا نظرنا إلى نسبة هؤلاء المطلقات بالنسبة للعدد الملايين وجدنا أن النسبة بسيطة. وليس لدي إحصاءات أخرى، ولكن أقول أيضا إن هذه الأعداد وإن ظهرت كبيرة فإن وراءها العديد من البعد عن الإيمان وحدود الله وتقوى الله التي قلنا إنها سياج وردت في أحكام الطلاق لتبين ضرورة التزام الإنسان المسلم بهذه الأمور الثلاثة: يقف عند حدود الله ولا يتعداها في الطلاق، يكون عنده الإيمان القوي بأداء الحقوق إلى أصحابها، يكون أيضا متلبسا بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. عند ذلك ستكون حالات الطلاق قليلة جدا جدا جدا، والله ولي التوفيق.
شكرا جزيلا. والآن مع فضيلة الشيخ عبد الله المصلح الأمين العام، فليتفضل.
تسمح لي أوقف هنا شيخ. شكر الله لك دكتور محمد، أخي الحبيب الدكتور محمد الفاضل. وبداية أرجو من الجميع أن يعلموا بأن الغداء قد وفر للكل، فلا يذهب أحد لا يخرج، سواء كانوا من كان في هذه القاعة أو القاعة الأخرى. ثم أثني بالشكر على إخوتي الباحثين، وأطمئن أخي الحبيب 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 جدا الأستاذ الشيخ عبد العزيز الخيفي على أن الهيئة لا يمكن إلا أن تكون حارسة حامية مراعية لجانب الكتاب الثاني الوحي الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميراث هذه الأمة العظيم الذي يتمثل في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن السنة هي الكتاب الثاني وهي المبينة لكتاب الله، وهي المفصلة لمجمله، وهي المبينة لأحكامه، ما لم نهتم بها إيمانا بها وتدقيقا في التعامل معها ودقة في الأخذ بها واحتراما لها وإيمانا بقدسيتها، ضاعت الأمة. لأن الذين يريدون أن يجعلوا ميزان السنة عندهم ميزانا ضعيفا، إنما يريدون أن يهدوا ركنا من أركان السنة. السنة لا بد منها، والعناية بها أمر وضرورة قصوى، ونتعاون جميعا. لو أن ثمة حديث زل عن طريق الباحثين أو كذا ولم ينتبهوا له، نتعاون على أن لن نقبل من قواعدنا أن لا نقبل إلا الحديث الصحيح والحسن، وأنتم تعلمون أن الحسن مرتبة من مراتب الصحيح. أي نعم. وأما غيره من الضعيف والمتروك، بل قد تركنا بعض من كان يعمل معنا في هيئة في الإعجاز العلمي، نظرا لأنه لم يراعي هذا الجانب، فطلبنا منه أن يتركنا، قلنا له أما نحن فنعد أنفسنا حراسا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لك فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ومعذرة على عدم
الساعة الواحدة والنصف
رغباتكم، وشكرا لأصحاب الفضيلة الباحثين ولزميل الدكتور عبد الله الحمودي، وندعوكم للصلاة بعد 3 دقائق، ثم الغداء، ثم الجلسة في الساعة 4 عصرا بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.